سلمة رضي الله عنها لما هاجرنا إلى النجاشي هاجرنا إلى خير جار، عبدنا الله لا نؤذى وأمنا فلا نخاف. فلما علمت قريش بذلك أرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين، هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل السهمي. أنا سأقف عند وصف هذين الرجلين. قالت أرسلت قريش رجلين جلدين. تعرف الرجل الجلد اللي هم بلغة العصر الحديث الكوماندوز أو رجال العمليات الخاصة أو كما أسميهم أنا شرطة الموت. شرطة الموت، هذا الضرب من الرجال ليس عنده شيء اسمه المستحيل. إذا كلفته بمهمة ينطلق إليها كالسهم، إما أن يؤديها وإما أن يموت. هذه الرجل الجلد ونحن في أمس الحاجة في وقتنا المعاصر في مصر إلى هذا النوع من الرجال، رجل جلد. والرجل الجلد يعرف هدفه، لا يهدم فقط بل يعرف كيف يبني. نحن مشكلتنا بعد الثورة أننا استطعنا أن نهدم لكن لم يكن عندنا خطة بناء، فالهدم مستمر لكن كل يهدم بطريقته. كانت الدولة مخطوفة قبل ذلك من سنة 52 اتخطفت مصر، لحد 25 يناير اتخطفت مصر برضه لكن اختلف خاطفوها. خطفت قبل ذلك بالاستبداد ثم بعد 25 يناير خطفت بالفوضى. نحن نحتاج إلى رجال عندهم خطة بناء. مصر لا يمكن أن تبنى أبدا بالذي يحدث الآن على كل الأصعدة. أنا لا ألوم تيارا وأبرئ آخر بل الجميع ملام. نحن نحتاج إلى هذه الصفة التي وصفت أم سلمة بها هذين الرجلين، وستعرف من بقية الحديث أن هذه الصفة كانت موجودة في عمرو بن العاص على وجه الخصوص، ويبدو لأنه كان صديقا للنجاشي وكان ذكيا خريتا ماهرا ثاقب النظر عميق التأمل اختارته قريش. ذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي، بس قبل ما يروح للنجاشي عملوا خطة، وهذه الخطة هي التي تفسد كل حاكم، وهي خطة محكمة قلما ينجو منها إلا من عصمه الله. قال لك الهدية بتكسر العين، ناخد للنجاشي هدايا ليه؟ لأنه ملك. المرأة العاقلة التي يزن عقلها بلدا من الرجال، بلقيس، لما سليمان عليه السلام أرسل إليها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والجماعة بقى اللواءات والفريق والمشير والجماعة بتوع الجيش، قال لها إحنا عضلات، إحنا قولي لنا بس نعمل إيه فيهم وإحنا هنسويهم بالأرض. شوف المرأة العاقلة قالت إيه؟ إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. خلاص؟ ليه بعتت هدية؟ لأنها بنتها على أصل لا يتغير. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. خلاص؟ بلد بتحتل بلد، أنت بتحتل بلد ليه؟ قال لك ننهى بخيرات. طب يا عم أنت عايز البترول؟ خليك قاعد رجل على رجل وحوصل لك أنابيب البترول وأنت قاعد. قال لك خلاص كده براءة، لن أغزوك ولا ولا ولا. ليه؟ لأنها هتجيلي ببلاش. لماذا أريق الدماء وأنفق الأموال وأبدد الصواريخ والطائرات والدبابات والمش عارف إيه الكلام ده، واللي أنا داخل عشانه هيجيني ببلاش. خلاص؟ فيبقى الهدية تكسر العين. بس الدهاء بقى في المسألة دي أنهم أخذوا هدية للحاشية لكل بطريق من هؤلاء البطاريق أو البطاريخ. ما هو ما فيش فرق كبير، مش البطروخ عبارة عن البيضة، عبارة عن سمكة قرموط وساعات يبقى قرش، ها؟ مش من اللي بيتشم، قرش من اللي بيعض، ها؟ فقال لك نأكل الحشي الأول. ليه؟ لأن الحشية هي التي تؤثر على الحاكم. هو الحاكم ده يطلع ايه؟ مش فرض. اي واحد له سلطان يقدر يقفل عليه كالون الباب ويقول له انت ما عدتش رئيس، هيعمل ايه يعني؟ هيكسر الكالون؟ خلي الراجل بتاع الجيش ولا الشرطة قام قافل عليه ومحوط القصر بالدبابات وقاموا داخلين اعتقلوه وحكموا عليه بالاعدام، هو يطلع ايه الرئيس الا بالحاشية؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لأن الجنود هم الذين ثبتوا عرشه وهم الذين نشروا طغيانه، وإلا في النهاية هو فرد، لو جاله مغص هيعض البلاط، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، ما هوش مخلوق من طينة يعني غير طينة البني آدمين. ما انت اي وزير ولا اي واحد صاحب مركز كبير شوفه بعد ما يطلع من الوزارة تلاقيه مسكين غلبان، عايز اي حد يبث اليه همومه وتستغرب هو ده الهيلمان اللي كان طالع وداخل ونازل وده يفتح الباب وده يجي وسع عاد الباشا وصل مش عارفين وشيل الشنطة ومش عارفين الكلام ده. ده احنا مرة كنا على كوبري اكتوبر وكان معدي وزير، كان في اجتماع الوزارة الخارجية والكلام ده، وكان معانا عربية برضو دبابة برضو، يعني عربية ايه من العربيات اللي مش بتاعتي، انا عربيتي يعني ماركة اللي يحب النبي يزوق، لكن احنا كنا ايه راكبين عربية واحد برضو من اللي هو برضو ايه من اياهم دول. تصور كنا هننزل من فوق كوبري، هنقع من فوق كوبري، ليه؟ زنقت علينا السيارات بتاعتهم عشان يحموا موكب الباشا.
احنا ماشيين وهو مدي كلاكسات ومدي بتاع مش عارفين الكلام ده، المفروض نوسع. صاحبنا يا دوبك تاخر اقل من 3 ثواني، كنا هننزل من على كوبري اكتوبر على الارض. ده واحد من ضمن الوحاد، ما تعرفش هو يطلع مين ولا قدره ايه ولا بتاع، والله اعلم ممكن يكون كلب الست. ايوه ما تستغربش، ما تستغربش ان ممكن كلب الست. كلب الست ليه؟ لان نشر في الجرائد والكلام ده ان طقم حراسه كامل خرج الى مطار القاهره علشان يجيب جزمه جايه بالست. طقم حراسه كامل، واللي بيقول هذا الكلام رئيس طقم الحراسه، لما قالوا تاجر مطار القاهره فورا دلوقتي هو في حاجه جايه ومش عارف بتاع، لقينا جزمه جايه. فانت ما تستغربش ان مين اللي بعد ما بيطلع من المنصب والكلام ده تلاقيه غلبان اغلب من الغلب، انت اكرم منه واعز منه واكثر شخصيه منه واكثر مروءه منه كل حاجه. فاي حاكم في الدنيا انما يكون بالحاشيه، اكل الحاشيه لما يحبوا يوصلوا التقارير يوصلوها على مزاجه. فقال ايه؟ ادفعوا لكل بطريق هديته، وبعدين كلموهم في الايه؟ في الموضوع. اخذوا الهدايا وجمعوا البطاريق، واتفضل ادي هديه وادي هديه وادي هديه. طبعا البطريق بيشكرهم، يعني احنا حاجه عظيمه وما نستاهلش كلام، ما تستاهلش زعل، مش ده انت حتى يعني راجل فاضل بتاع والكلام ده وتستاهل. طب والله احنا لنا طرف صغير قد كده. انه قد صبى الى بلد الملك غلمان سفهاء، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك. مش استفزاز بقى اهو، يعني بقول طب كفروا بديننا ماشي، لكن كان حتى يدخلوا في دين الملك اللي قاعدين ياكلوا في خير؟ ها استفزاز اهو، كل ده زاد من تحت اللي ده. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا انتم، وقد ارسلنا اليكم اشرافهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتسلموهم الينا. لنتربول بقى الدوله سلموهم لنا. فاذا خاطبنا الملك فقولوا هذا. عرفتوا ليه الهديه اتحطت بقى؟ هديه اتحطت عشان ايه؟ يطبلوا بقى. فلما قالوا نعم دخلوا على النجاشي، ادوا له بقى الجلد اللي بيحبه والكلام ده المدبوب. وبعدين ايه؟ قالوا ايها الملك انه قد صبى الى بلادك غلمان سفهاء، ومكررين ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه من شويه. فكل البطاريخ قالوا نعم سلمهم، ان اهليهم اعلى بهم عينا وابصر بهم واعلم بما عابوا عليهم. احنا ما نعرفهمش، لكن ابوه وعمه وخاله والكلام ده هم اللي عارفينهم، وهم اللي باعتين الجماعه دول ياخدوهم. فقال النجاشي لا، حتى اتي بهم واسمعهم، فان كانوا كما تقولون سلمتهم، وإلا فإني لا أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي. هي دي مكارم الأخلاق. والجوار ده كان عند العرب، كان وعند العرب وعند أهل المروءات. واحد دخل في حمايتك كيف تخل به حتى وإن كان على غير دينك؟ طالما أعطيته ميثاقا أنك تحميه يبقى لابد أن تحميه. في صحيح البخاري من حديث عائشة وذكرت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث طويل، أن أبا بكر خرج إلى الساحل، ساحل البحر، يريد أن يهاجر، فقابله زيد بن الدغن، وكان سيد القارة. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال له زيد: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. طب هو زيد ده كان على دين أبي بكر؟ كان مسلما؟ لم يكن مسلما، لكن قال له: يا أبا بكر، مثلك في نفاسة معدنك لا ينبغي أن يخرج من بلد من تلقاء نفسه، ولا أن يخرجه أهل البلد، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. اللي زي ده ما يخرجش من البلد. ليه؟ لأن منفعته متعدية، ماله ليس ملكا له، ملك للبلد. كم هاجر من مصر أقوام فضلاء كانت مصر أولى بهم من البلاد الأخرى، نقلوا خيرهم لبلاد أخرى، وبعد ما اشتهروا وبقى لهم اسم في الفضاء جبناهم علشان نقول هذا الرجل من مصر. طب هذا الرجل اللي كان عامل براءة اختراع لجهاز، اللي راح عشان يسجل عنده براءة اختراع قال له أشاركك فيه، يبقى أنا وأنت اللي مخترعينه. طب تدخل نفسك ليه؟ قال له هو كده. قام واخد بعضه رايح لأي بلد بلد الغرب، سجل الجهاز، طلع الجهاز للدنيا كلها، بقينا بنستورده بأضعاف الأثمان واللي مخترعه مصر كمان. وكم من عقول هاجرت كان يمكن أن تجعل هذا البلد بلد من الدول العظمى. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى إذا استطاع أهلها أن يبنوا في خلال 10 سنوات هتبقى دولة عظمى، لأن مصر فيها جينات الدول العظمى. أنا لا أقول هذا تعصبا لبلدي، أنا أكره العصبية كما أكره الكفر، وأكره التعصب للبلد وللتراب. وكم قاومنا القومية العربية والانتماء للتراب والكلام ده، قاومناها طيلة عمرنا بكلام صريح، لكن أنا أتكلم بكلام لم أسمعه من أهل مصر، إنما سمعته من أهل البلاد الأخرى. قدرها: مصر الرأس ونحن الذنب، قالوها لي في كل دولة عربية دخلتها. يقولون: مصر الرأس ونحن الذنب. فمصر دي ملآنة بالمواهب، نستطيع أن نصل وأن نرتقي ونطلع لفوق، فهاجر منها كثيرون. قال له: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل إلى آخر الصفات اللي أنا قلتها. ثم قال له: ارجع وأنا جار لك. خلاص بالليل، وأشراف قريش مجتمعين بعد المغرب ولا بعد العشاء عند الكعبة، أتى زيد بن الدغنة، كما قل كان سيد القارة، رجل له أبهة وحشمة والكلام ده، فقال: يا معشر قريش، إني أجرت أبا بكر. خلاص، ما قالش أكثر بالكلمة دي. تقول عائشة: فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وبقى أبو بكر إيه؟ آمن، لا يستطيع أحد أن يقربه. وبعدين أبو بكر كان بيصلي جوه الدار، فبدا له بحكم الجوار بقى أن يتخذ مسجدا بفناء الدار، يطلع بره في الهواء ويصلي بدل ما يصلي جوه. وكان أبو بكر رجلا أسيفا كثير الأسف كثير الحزن رقيق القلب، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن بحيث لا يتبين من خلفه في أي سورة يقرأ من شدة بكاء. فلما أبو بكر يطلع في فناء الدار ويصلي وهو بالهيئة دي، وطبعا قريش كانوا بيدفنوا البنات على الحياة، وبعد ما يدفن البنت على الحياة يرجع نافش ريشه وفاتح صدره ويقول دفنت العار. يبقى دي ناس عندها قلوب؟ ليس عندها قلوب. فجأة لقوا واحد واقف حاطط ايده اليمين على الشمال ونزل عيار، قال لا، او انه عمال يعيط ويقول كلام وعيط. فبقى ايه؟ بقى فرج النسوان مع الدين يوقف، ده بيعيط ليه ده؟ والولد معايا يوقف، حتى ركبوا بعضهم بعضا يتقذفون كما في الرواية عشان يتفرجوا على مين؟ على أبي بكر. انت ساعات وانا بتكلم كده مثلا حز عليك العيار، عايز تبكي كده بكيت، واحد تاني ما خطرش بباله يبكي، بصلك لقيت بتعيط بيقوم معيط كمان. ها؟ ما هو الطبع سراق، الطبع بيسرق. ممكن ما يكونش عندك نية بكاء تبكي لما تشوف واحد بيبكي. فقام النساء، وانت عارف النساء على طول عايزين جنازة يا جماعة فقط. ها؟ هو بس ما يشوف واحدة بتعيط وهات يا عياط، ما يعرفش يا اخي بيجوا الدموع منين. ها؟ ولا فين الزر اللي بيتكوا عليه ينزلوا دموع على طول. فالنساء بدأوا بقى يعيطوا ويبكوا وبتاع الكلام، ايه ده؟ والعيال الصغيرين مش فاهمين حاجة بتاع. فقريش لما شافت المنظر ده بعتت لزيد قالوا إننا نخشى أن يفتن أبو بكر نساءنا وأبناءنا، ونحن ما أعطيناك الجوار على هذا، إما أن يصلي داخل داره وإما أن يرد عليك جوارك، فإنا نخشى أن نخفرك جوارك. حد مننا يتعصب يضربه تبقى يبقى في حقك أنت، لأن تتحدث قريش أن زيدا لم يستطع أن يحمي جاره، ده فضيحة بجلاجل، يعني زيد ما يستحملهاش وهو راجل سيد يعني. فزيد على طول قام ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له إيه؟ قال له ما على هذا اتفقنا، إحنا اتفقنا تبقى في جوار صحيح، تطلع بره لا أحد يؤذيك، لكن إذا أردت أن تصلي فصلي في دارك ولا تستعلن بصلاتك، فإني أخشى أن يتحدث الناس وأنني أخفرت جواري. فقال له أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فكانوا كان عندهم احترام، لكن لما خستت القيم والسياسة الكافرة هي التي حكمت العالم، بقى في حاجة اسمها انتربول الدولة، ده نوع من الخسة. إنما أهل المروءات لا يفعلون ذلك، ده حتى في الأنظمة. يعني فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد وكان وزير الداخلية آل الملك فاروق، لما جم يذكروا مناقبه وإن ده باشا على رسم البشوية ومش باشا يعني عنده عزب وأطيان والكلام ده، يقول لك البشوية دي صفات. كان في حزب اسمه مصر الفتاة اللي عمله أحمد حسين، فكان حزب مصر الفتاة بيهاجم الملك والفساد والكلام ده. فالمهم ان وزارة الداخلية جالها الامر بالقبض على أحمد حسين، فبدأت الشرطة تبحث عنه، أحمد حسين حب يستخب، يا ترى استخبى فيها عشان ما يقبضوش عليه؟ استخبى عند وزير الداخلية. أظن ده أكشن، مفيش حد يتوقع. ها؟ استخبى عند وزير الداخلية، عند فؤاد سراج الدين اللي هو أصدر أمرا بالقبض عليه وزير الداخلية. بيفتح فؤاد سراج الدين الباب، لا أحمد حسين واقف. قال له أنا جيت لك أهو، مش عايزين تقبضوا عليا؟ أنا جيت لك بنفسي. قال له طب ادخل. وقال للشرطة طلعوه لي من تحت الأرض. ها؟ لا تتركوا مكانا إلا وإيه؟ وتدوروا لي عليه. وهو فين؟ قاعد بيشرب قهوة مع وزير الداخلية، في بيت وزير الداخلية. قال لك شوف فؤاد سراج الدين، شوف الأخلاق. يعني لا سلمه ولا عمل حاجة ولا الكلام ده، بيعتبر دي من الأخلاق ودي منقبة، مع أن في عرف السياسة دي خيانة، المفروض يحاكم وزير الداخلية عليه. إذا كان الملك نفسه ولا طالب اعتقال أحمد حسين، يبقى وزير الداخلية حاميها حراميها يعني ولا إيه؟ هو اللي بيواري المجرمين ويداري عليهم والكلام ده. اعتبروها من مكارم الأخلاق، وهي فعلا من مكارم الأخلاق. عندما تعلم أن إنسانا ليس له جناية يستحق أن يعاقب عليها، عشان ما فيش حد يفهم أن أي مجرم تروح تداريه، لا، أنا أتكلم عن الناس الفضلاء اللي هم اتهموا بالتهم المعلبة، تهم الجاهزة من أول قلب نظام الحكم كأنه طبق سلطة لحد آخر تهم. لما طلب علينا في سنة 81، أنا اتهمت بقلب نظام الحكم، تهم حوالي 15 تهم، المدعي العام الاشتراكي واجهني بها، المدعي العام شخصية، لأن احنا كنا بندخل واحد واحد ويرص عليه التهم خلاص، وهو اللي يقول لنا قل ما حصلش، يقول أنا هتكلمك وأنت تقول ما حصلش. فأنا أقول له ما حصلش خلاص. وكان عندنا من الجمل اللي اتاخده ولد سنه 15 سنة متهم بقلب نظام الحكم. ففي تهم معلبة جاهزة جاهزة، زي الضابط اللي عايز يتهم واحد بالحشيش، قام واخد تربة حشيش حاططها على المكتب قدامه وقال له سين، تربة الحشيش دي انت جايبها منين؟ قام الواحد المتهم قام واخدها رماها من الشباك، قال له لا سين ولا جيم. تمام؟ قام فتح الدر قال له طب ودي جبتها منين؟ ها؟ ما لازم التهمة تلبسك. ها؟ تقول بلا سين ولا جيم، هو أنت متهم. فاحنا نتكلم على ناس فضلاء ليس لهم تهم، من المروءة أن تحميه طالما ليس له تهم. معن بن زائدة رجل يضرب بالمثل في الكرم، لما هارون الرشيد طلب سفيان الثوري مش علشان يسجنه ولا ينفخه ولا يعذبه ولا يعلقه، لا، ده طلب سفيان الثوري ليكون بجواره يستشيره في ملمات الدولة من ناحية شرعية. لكن سفيان الثوري عارف نفسه، واحنا لسه بنتكلم الآن على الايه؟ على الهدية، اطعم الفم تستحي العين. ها؟ فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق. ليه؟ لأن لحم اكتفوا منه. ما هو الريس مرة بيقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان، قال له من خيرك يا ريس، قال له موضب ورقك، قال له كله جاهز. قال لا، ده حاجة مش معقولة. فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمة الحق، ولو رأيت منكرا لا تستطيع أن تنكره. فسفيان الثوري خايف على نفسه من المسألة دي، ف فاشتد هربا. فهارون الرشيد قال اللي هيجيب لسفيان الثوري هديله 10,000 درهم، ده غنيمة، الدولة كلها بتدور على سفيان الثوري بقى عشان ياخدوا ليه 10,000. سفيان الثوري كان من أهل الكوفة، قال لك أطفش من البلد، هرب وراح البصر. طب ده سفيان نار على علم، يعني لو واحد حرامي أخذ كلوب واستخبى بيه في حارة ضلمة يبقى ده استخبى؟ طب ما طفى الكلوب. ها، هو سفيان الثوري كان كده، علشان سفيان معروف والدنيا عارفاه الكلام ده، فحب يروح مكان ما فيش حد يعرفه بيه، قال لك اشتغل غفير. غفير على ايه؟ على بستان رطب، والداري في البستان ياكل من الرطب وهم الداري في الجدار وخلصنا. فاتنين معديين من عابر السبيل لقوا سفيان، قالوا له عايزين ناكل. فعابر السبيل المفروض ما تحجبش عنه ايه؟ انه ياكل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ها، بشرط ألا يتخذ خبنة، ما أصاب من ذي الحاجة ولا يتخذ خبنة. خبنة اللي هي ايه؟ تملى حجرك. يعني أنا مريت على بستان في مانجا وبرتقان وموز ومش عارف ايه الكلام ده، وجعان آكل لحد ما املى بطني، بس ما شليش قفص مانجا وقفص موز وبتاع ما اقول للعيال. ها، هي دي الخبنه بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تاخدهاش، تاكل بس، لكن ايه؟ لا تتخذ خبن. فقالوا له احنا جعانين، قال لهم كل. فقاعدين ياكلوا بقى في الرطب والكلام ده، وسفيان قاعد معاهم وهم ناس من العوام فمش عارفين سفيان. فقالوا له ايه؟ قالوا أيها الرجل، أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال أما رطب البصرة فما ذقتها. طب هو قاعد فين دلوقتي؟ في البصرة، وقاعد بيحرس إيه؟ بستان رطب. يقول أما رطب البصرة فما ذقتها. فواحد وطى على اخوه قال له احلف لك هذا السفيان الذي يبحثون عنه. هو يعني وصل به المساله انه ما يكونش في رطب البصره. وحتى قال له ان الكلاب في البصره تاكل الرطب من كترها. الكلمه دي وصلت لودن سفيان، احلف لك هذا السفيان، ترك البستان وهرب. هرب، هيروح فين سفيان؟ مش عارف هيروح فين، اهو ماشي. فاللي خايف دايما يبقى ايه؟ بيتلفت حواليه، وكاد المريب ان يقول خذوني. واحد عمال يتلفت كده، عمال يتلفت كده، انت على طول من غير ما تعرف انه منتهي، ولا تقول الراجل ده ايه؟ ورا موضوع. الشرطه اول ما شافته بيتلفت حواليه قامت ماسكاه. خدوه ودوه لمين؟ للمحافظ. المحافظ ده اللي هو معن ابن زائده، الرجل الكريم. اول ما دخلوه عليه بصله كده وشبه عليه بس ما تاكدش، قال له ما اسمك؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن. وصدق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن، تمام. فقال للشرطة ايه؟ اخرجوا. خرج. فقال عزمت عليك، يعني بحلفك، ألست سفيان الثوري؟ قال له نعم. خلي بالك ده محافظ، وفي تعميم من هارون الرشيد لكل الحكام والمحافظين اللي الآن يجيبه، ومش المحافظين كمان، ده لمين؟ للشعب كله. يبقى المفترض بقى ان معني ايه؟ يسلم سفيان الثوري لهارون الرشيد. بس معني ابن زائدة عارف لماذا يريد هارون الرشيد سفيان الثوري، مش متهم، ما عندوش، ملوش تهم، ده عايز يبقى جنبه كده خلاص. فقال له: مع خذ أي طريق شئت، انطلق روح في أي حتة عايزها، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. هي دي المروءة. طالما أنا رجل أنا عارف أنه من أهل الديانة وأنه غير متهم، إن أنا أحميه. النجاشي كان كده بقى، قال: أسلمهم إليكم ولا أسمعهم، وقد جاوروني واختاروني على من سواي، لا هيم الله، أي لا والله لا أفعل. كأنه يغلظ اليمين. وبعدين أرسل إليهم. طبعا المسلمين اللي في الحبشة المستضعفين دول عرفوا أن عمرو بن العاص وصل، وعبد الله بن أبي ربيع، وجايين عشان ياخدوه يرجعوهم ليه؟ ليرجعوهم للفرن اللي قريش كانت تعذب في المسلمين. قبول. فاجتمعنا وحصل عند المسلمين الكرم. قالوا: طب لو النجاشي سألنا هنقول له ايه؟ ممكن يعني نلف في الكلام، ممكن نداري، ممكن نستعمل التورية بتاع ده. فأجمعوا وقالوا: والله لن نقول إلا ما أمرنا به وعلمناه نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن. يحصل اللي يحصل. هو ايه بعد ما انت سبت دارك وعيالك وسبت تجارتك ومالك هيعملوا فيك اكثر من كده؟ ارض الله تستوي كلها طالما تركت ملاعب صباك وتركت تجارتك وتركت اهلك وصرت غريبا، ما فرقتش انك تطلع من البلد دي تترمي في البلد دي. طالما انا وصلت الى هذه الحالة، لما اغير الذي هاجرت من اجله؟ ما كنت اقعد كمان واداري المشركين والعب معاهم واتكلم كلمتين من تحت لتحت وبعدين استخدم الدبلوماسية والكلام ده. الثبات بقى على المبدأ. بعت لهم مين؟ النجاشي. اتفقوا على ان يكون جعفر بن ابي طالب هو المتكلم. قال خطبة عصماء تسمعها قلبك يرجف. قال له من جملة الخطبة: أيها الملك، إننا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى جاءنا رسول من أنفسنا نعرف أباه وأمه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، وعدد له مكارم الأخلاق. قال: فلما رآنا قومنا عذبونا وقهرونا وظلمونا وفتنونا عن ديننا، فلما كان ذلك خرجنا إليك لنجاورك ونرجو ألا نظلم في جوارك أيها الملك. فقال لهم النجاشي: هل معكم شيء مما جاء به عن الله؟ ما النجاشي كان نصر، كان نصرانيا. هنا بقى النص في الواقع الملائم، وده مش كل واحد يهتدي اليه. احنا دلوقتي هنفترض ان احنا في عقد زواج. الشيخ محمود يغنى ربع مثلا، يقول: فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يا ابني طلقها ايه؟ ده احنا بنكتب الكتاب لسه. ها؟ ما هو ده قرآن برضه. ما ابن الجوزي حكى في اخبار الحمقى المغفلين بيقول ان واحد من الجماعة القراء قراء القرآن كان له جار بيقرأ القرآن برضه، قال فاستمعت إليه ذات ليلة وهو يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجعل يبكي ويضرب برجليه في الأرض. طب أنا عايز أفهم مثلا أقول يعني يا شيخ الذين كفروا إلى جهنم زمر ولا حاجة تخبط رجليك في الأرض وخايف من النار والكلام ده، لكن الآية آية حكم، آية حكم يعني قل هو أذى فاعتزلوا سقف المحيط وعملت خبط بايديك ورجليك وبتتمرغ في التراب ومشحت في نفسك من العيار، فانا مش فاهم ليه يعني. ها؟ لا، انا عندما اريد ان اتكلم اختار النص الصحيح فاضعه في الواقع الملائم، ودي اللي بيسميها العلماء سياسة العلم. وسياسة العلم أعوص من إتقانه. العلم ممكن تبقى جاهل، تحضر مجلس مجلسين تكون ذكي شوية تقرأ كتاب كتابين خلاص كنت جاهلا فصرت عالما، لكن سياسة العلم دي مرتبطة بالحكمة، متى تقول الكلمة ومتى تسكت. الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض العلماء في السعراء والنبلاء، وهذا العالم كان امتحن أصابته فتنة يعني والحاكم عاقبه يعني، تعرف الذهبي علق على الحكاية كلها بكلمتين، قال فاتته سكتة، بس كده فاتته سكتة، يعني لو ما كانش نطق ما كانش وقعت عليه العقوبة. بيفكرني بالوزير اللي كان طالع مع الملك يتفسحوا ورايحين رحلة صيد، فهم ماشيين لقوا كده ايه جبل حجارته بيضاء ملساء زي الرخام، فقال الوزير للملك أرى لو أنه ذبح رجل من أول هذا لجرى دمه واستقر عند هذا المكان. فهد الملك اللي تنرفز ولا حاجة فقال اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا لا ودمه هيوصل لحد فين. اهو ده فاتته سكت، يعني ما كان مكانيس لكنه ما يعرفش الملك ده. فالحكمة انك تحط لسياسة العلم ان تضع النص الصحيح في الواقع الايه الملائم. قال لجعفر طيب هل عندك شيء مما أتى به عن الله؟ فافتتح بسورة مريم. طبعا لما الكاف ها عين صاد ما أراش أكثر من 5-6 آيات، يعني حتى ما وصلش إلى قصة عيسى كمان، هو بس بدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية 5-6 آيات. في حاجة اسمها شكل الحرف يخدم المعنى. وجرس اللفظ يخدم المعنى. ودي حاجة مش موجودة إلا عندنا فقط في اللغة العربية، وظاهرة في القرآن بصفة ظهورا واضحا. الياء التي تنتهي في آخر الكلام بألف دي لما نحب إن احنا نوصفها بتوصيفنا العامي نقول إنها تنهيدة، واحد بيتنهد يعني. انت لما بتتنهد بتتنهد ليه؟ عشان قلبك وجع ولا انت بتتنهد عشان هتموت من الفرح؟ لا، لازم يكون في حزن. التنهيده دي تقترن دائما بحزن. والقصه بدأ كلها بقصه زكريا ومن يرث المحراب ليتمم رسالة الله عز وجل. فالياء طلعة كأنك بتنهي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف شوف رخاوة اللفظ دي بتخدم المعنى نفسه وتبرزه. لكن شوف آخر السورة جاء حرف الدال، الدال اللي هو بيقول دب، ها؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اختلاف النظم ده جاء ليه؟ لأن الذي يدعي أن للرحمن ولدا تدمدم الأرض بهذه الدعوة، فما جاش حرف الياء والألف، ما جاش الرخاوة اللي هي واخدة الصورة كلها لحد ما انتهى كلام عيسى عليه السلام. وبعدين تعليق على قصة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم، بعد التعليق بدأت الرخاوة، رخاوة اللفظ ترجع مرة أخرى لحد ما دخلنا بقى في قصة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعني جعفر عليه السلام رضي الله عنه ما وصلش لقصة عيسى، خمس ست آيات، وإذا النجاشي يبكي حتى اخضلت لحيته، بتنقط من الدموع، وبكت بطارقته حتى اخضلت لحاهم وابتلت مصاحفهم. المصاحف هنا يعني الصحف، مش المصحف باصطلاحنا الخاص يعني، تمام. وقال النجاشي هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة. خلاص، والله لا أسلمهم أبدا ولا أكاد. يعني مش حد عارف يعمل لي مكيدة ويبتدي يزن على دماغي بتاع عشان أسلمه، انتهت القضية خلاص. فخرج من عنده مقبوحين، ما عرفوش يحصلوا اللي ما عايزين. فعمرو بن العاص قال والله لآتينه غدا فلأنبئنه بقولهم في عيسى بن مريم. قالت أم سلمة وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا. أتقى عبد الله بن ربيعة كافر، بس يعني عايزة تقول كان عنده رحمة عن عمرو بن العاص. فقال إنهم قومنا وإن خالفونا، يعني ما تبهدلهمش أكثر من كده. قال لا، لأنبئنه غدا. فجاء عمرو بن العاص ثاني يوم وقال للنجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. ما رضاش يقولوا بيقولوا إيه، لأن كده هيحرق الإيه، هيحرق المقال، وهو عايز يسمع من مباشرة عشان تبقى مفاجأة. أول ما مفاجأة تصدم قلب النجاشي اخرج يا أولاد الذين من بلد، على أساس النصارى كلهم بيقولوا إيه، المسيح ابن الله، فأكيد النجاشي إيه بيقول بكده. وكمان فبعت لهم وهم عرفوا النجاشي هيسألهم في إيه. قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها. أصل دي ما فيهاش مواربة بقى، ده حاجة متعلقة بالعقيدة وما تعرفش تلف. كنا قبل كده ممكن نلف في الموقف الأولاني، دلوقتي ما عندناش نعرف نلف خلاص، ده عقيدة بقى. ولذلك قالت لم ينزل بنا مثلها. ليه؟ لأن حصل علينا حرج. قال له النجاشي ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالوا نقول كما علمنا نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم، فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، اللي انت قلته صح 100%. فتناخرت بطارقته، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وتناخرت يعني ايه؟ ها؟ زاموا يعني، كل واحد عمال يزوم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال: والله وان نخرتم. هو كده. ثم قال لجعفر: انتم سيوم بارضي. السيوم بلغه الحبشه هم الامنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. فوالله ما اخذ الله مني الرشوه لما رد علي ملكي حتى اقبل الرشوه فيه، لان كان في واحد اخر حب يهجم على الحبشه وياخد الملك من النجاشي، فنصر الله النجاشي عليه واسترد النجاشي ملكه. فمايل الكلمه دي بقى: فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حتى رد علي ملكي فاقبلوا الرشوه فيه، ردوا عليهم هداياهم. ورد الهدايا ولم يقبلها. ده عمرو بن العاص.